صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام، وتقدم أدلته على أدلتها. بينا في الدرس السابق أن المطلب الثالث في المقام هو ملاحظة نسبة أدلة لا ضرر أو قاعدة لا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية، وقلنا بأنه لا خلاف بينهم في تقديم أدلة لا ضرر، إلا أنه وقع الخلاف في كيفية أو آلية التقديم. فاختار الشيخ الأعظم رحمه الله أن التقديم بحسب الحكومة، لأنه فسر الحكومة بأن يكون أحد الدليلين ناظرا للآخر ولا عكس، وأدلة نفي الضرر ناظرة لمدلول أو مداليل أدلة الأحكام الأولية، فهي ناظرة فحاكمة فتقدم، وبالتالي تخرج من تحت موضوعات أدلة الأحكام الأولية الحالات التي يصاب بها الضرر أو التي يلازمها الضرر، يعرضها الضرر. هذا تقدم في الدرس السابق. وصلنا إلى النقطة الرابعة في هذا المطلب، وهي مناقشة المصنف. يعترض المصنف على الحكومة من رأس، ويقول بأن الحكومة إنما تأتي في فرض كون النسبة بين المتعارضين نسبة العموم والخصوص المطلق، إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، حينئذ نسأل إن كان ناظرا ونضيف شيء آخر مصنف ومفسرا كانت حكومة، فالدليل الحاكم أخص وناظر ومفسر، لا أنه ناظر فقط، وما نحن فيه النسبة ليست هي العموم والخصوص المطلق، فعدم ملاحظة وعدم اعتداد واعتبار النظر والتفسير من باب أولى، إذ النسبة ليست هي الأخصية، وإنما النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فهناك مورد اجتماع ومورد افتراق لكل دليل. فالأدلة الأولية كما أشرنا في الدرس السابق تنقسم موضوعاتها إلى ما فيه الضرر وما ليس فيه الضرر، فهناك وضوء ضرري ووضوء غير ضرري، صوم ضرري وصوم غير ضرري، وهكذا. وأدلة الضرر أيضا فيها مصداقان أو عنوانان. العنوان الأول هو الوضوء الضرري، والآخر هو الصوم الضرري وغير ذلك من الأحكام الأولية. وحينئذ إذا لاحظنا أدلة الضرر بالنسبة لكل دليل من أدلة الأحكام الأولية تكون النسبة عموم وخصوص من وجه، فمع الوضوء مثلا يجتمع الدليلان في الوضوء الضرري، فأدلة وجوب الوضوء توجبه لأنها مطلقة توجب الوضوء وإن كان ضرريا، وأدلة لا ضرر تنفي الوجوب. فهذا مورد اجتماع. ما هو مورد الاجتماع؟ الوضوء الضرري. وتختص أدلة وجوب الوضوء بالوضوء غير الضرري، فأنه مشمول لأدلة وجوب الوضوء وغير مشمول لأدلة لا ضرر. وتفترق أدلة لا ضرر بالصوم الضرري مثلا، فإن الصوم الضرري مشمول لأدلة لا ضرر وغير مشمول لأدلة وجوب الوضوء. فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، وليست العموم والخصوص المطلق كما قال به الشيخ الأعظم. وعليه فلا بد من المصير إلى باب التعارض، حلول باب التعارض. إن وجد المرجح فبها، وإلا فيصار إلى التساقط. هذا اعتراض المصنف، يعني بعد التسليم بطريقة التفكير وبطريقة الحل التي يريدها الشيخ الأعظم على وفق مبناك، هذا الاعتراض فهو اعتراض بناء لا مبنى. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة،
بناء على مبنى الشيخ الأنصاري اعتراض المصنف،
أي على مبناك اللي تقول بأنه أكو تنافي، أكو تعارض بين الدليلين. تقول أكو تعارض؟
نعم.
فبما حلت التعارض بالحكومة مو؟
نعم.
لا صحيح، مو بالحكومة، بالتساقط.
بالتعارض.
هو تعارض.
الأحكام التعارض
بين. أي. النقطة الخامسة، المصنف في مقام الحل ودفع التنافي البدوي بين الطائفتين يقول: بعد كون حديث ودليل لا ضرر ينفي الأحكام الأولية بلسان رفع الموضوع كما تقدم، وبعد كون محل النزاع في الموضوعات الأولية التي يكون الضرر عارضا مفارقا دون الذاتي واللازم، ففي محل النزاع هذا لا بد أن نلتفت إلى ثلاثة أنحاء في علاقة العناوين الأولية بأحكامها. تفتوا يا شنو الآن احنا وين حديثنا؟ مو في الضرر الذاتي اللي هو نفس الموضوع الضرر، ولا اللازم جهاد وغيره، وإنما في خصوص مثل عناوين الأولية التي الوضوء شنو؟ عفوا الضرر عارض مفارق، قد يعرض وقد لا يعرض. هذه بها ثلاثة أنحاء. ها شيخنا واضح وين جاي نتكلم؟ في ملاحظة علاقة العناوين الأولية بأحكامها الأولية نجد أنها على ثلاثة أنحاء. واضح منهم؟ الأول أن تكون عناوين والموضوعات الأولية علة تامة لحكمها، علة تامة لحكمها من قبيل وجوب إنقاذ النبي صلى الله عليه وآله، ومن قبيل نكاح المحارم، فالوجوب في الأول والحرمة في الثاني أحكام لا ترتفع واقعا حتى لو عرضها ضرر مفارق، حتى لو عرضها عنوان ثانوي يقتضي الرفع من الضرر والحرج وغيرها، إكراه الضرار، كل عنوان ثانوي يقتضي الرفع إذا عرض لمثل هذين الموضوعين فهو لا يقتضي، فذاك العنوان الثانوي لا يقتضي الرفع. لماذا؟ لأن نفس الموضوع علة تامة لثبوت الحكم.
حتى الإكراه شيخنا؟
بلى.
يعني لو أكره زيد أكره على أن لا زنا، الزنا في أخته
مو زنا، طبعا الخوف نفس الحكم، بس أن يتزوج مثلا، أن يعقد، أن ينكح.
عفوا شيخنا، هنا قصدكم من النكاح
هو أعم. يلا جيد، أعم أعم.
إيه. فهنا همنا يصير الحرام.
نعم، هو أساسا لعله إذا دار الأمر بين أن إذا أكره على وطئ امرأة أخرى أجنبية زنا، ما كنت لي على جواز الزنا.
ماكو هنا مزاحمة ما بين
بلي بعضهم، بس أخذك في باب النكاح يقول نعم، تقتل أقتل. أقتل شنو يعني؟ من قال أن مفسدة القتل أكثر وأشد من مفسدة نكاح المحارم؟ وهكذا في وجوب إنقاذ النبي، إذا استدعى أنه أنت تموت له النبي يموت، يموت يموت.
عشيرة
كاملة، أحسنت، أمة كاملة، شنو؟ لا تظن أنه نبي يعني ولا خصوصيته، نبي لعله الكون قائم به. على كل اللي دخلنا بمواضيع شو يسمونها، هذه عناوين هي تشكل علة تامة لثبوت الحكم فلا ترتفع، وإن كان العرض الضرر يعرضها شنو؟ لا ذاتي ولا لازم. إنقاذ النبي، قد أنت تنقذ النبي وكل شيء ما يصير به، قد تترك نكاح المحارم وكل شيء ما يصير به، واضح؟ هذا الأول. الثاني، أن تكون العناوين الأولية والموضوعات الأولية بنحو العلة التامة بلحاظ عارض ما، وبنحو المقتضي بنحو عارض آخر. فشراء الماء للوضوء مثلا، شراء الماء للوضوء فيه ضررا، فأنه بذل مال، فعلى كل حال بذل المال يعد من الضرر، ولكن بلحاظ كون هذا البذل، بلحاظ كون هذا البذل بالنحو المتعارف فهو ضرر متعارف، فيكون الوضوء عنوان الوضوء بنحو المقتضي، بنحو العلة التامة للوجوب، فيوجب الوضوء وإن عرض على الوضوء ضرر إذا كان الضرر بحسب المتعارف، بالمقدار المتعارف. وشراء الماء بثمن عال مجحف بحيث يصدق أنه ضرر غير متعارف ضرر شديد، فعنوان الوضوء يكون مقتضى لثبوت الوجوب. فعروض الضرر تارة يرفع وأخرى لا يرفع. الثالث طبعا الساعه هذا هنا حتى يعني بعدين رجوعنا اليه يصير يسير. القسم الثاني النحو الثاني مو صار به نحوين؟
نعم.
الاول علة تامة والثاني مقتضي على هالترتيب.
نعم.
الاول علة تامة مو الاول الاول
في النحو الثاني.
ها النحو الثاني احسنتم، خلينا نسميه هيك. النحو الثاني الشق الاول علة تامة، الشق الثاني مقتضي. النحو الثالث أن يكون الموضوع والعنوان الأولي بنحو المقتضي، بنحو المقتضي لحكمه. وأمثلته واضحة ما عدا ما تقدم. ثم يتضح من هذا صنف يقول أن الحديث والبحث والنزاع. نعم
هذا تاسس
لا بعد نقطة ثالثة هي لا نقطة ثالثة بعد نبيه بس تيجي شقيقها ولا ثانية بكيفك هذا مستمر. بينا الأنحاء الثلاثة.
نعم
أسرد ها
شيخ نحن بالنقطة الخامسة بينا بها الأنحاء.
ايوه يا
اخي النقطه الخامسه
اي النقطه الخامسه ها قلنا المصنف في مقام الجواب قال لابد ان نلتفت الى انحاء ثلاثه في علاقه العناوين الاوليه باحكامها.
الثالثه
اذا الثالثه خلصنا ثلاث انحاء
خلصنا
انحاء الثلاثه. حينئذ يقول المصنف يتضح ان البحث والنزاع في خصوص النحو الثالث والشق الثاني من النحو الثاني، يعني فيما كان بنحو الاقتضاء. نعم وهذا محل النزاع لا كلام في تقدم أدلة نفي ورفع الضرر على أدلة الأحكام الأولية لكون الحكم يثبت لموضوعه بنحو الاقتضاء. ركزوا يا شوي بنحو الاقتضاء، إذ غاية ما عندنا لإثباته هو شنو؟ هو مقتضي الإثبات. يعني مثل الوضوء اللي ما بيدفع مال أصلا اللي هو يصير من الثالث، أو بضرر شديد بس متعارف. هنا شنو الموضوع؟ ايش راح يصير؟ علة تامة. اما اذا كان الضرر شديد فش يصير الموضوع؟ مجرد مقتضي. اذا مقتضي على الحكم يثبت ها، ما دام الموضوع بنحو الاقتضاء فثبوت الحكم أيضا بنحو الاقتضاء ينتظر وجود المانع أو عدم المانع. ملتفتين يا عيثة بس. وحينئذ يتضح أن الكلام في خصوص الثالث والثاني من الثاني، وهو ما كان موضوع بنحو الاقتضاء. وإذا كان بنحو الاقتضاء فثبوت الحكم أيضا يكون بنحو الاقتضاء، بمعنى أنه ينتظر، أنه ينتظر ثبوت وعدم ثبوت المانع، إذ لو ثبت المانع لا يثبت الحكم. فلو ثبت المانع من وجوب الوضوء لا يثبت وجوب الوضوء، وإذا لم يثبت المانع من وجوب الوضوء يثبت وجوب الوضوء. صار واضح؟ وإذا لحظ العرف، هذا الصنف من الأدلة التي بنحو الاقتضاء مع أدلة لا ضرر، لا يرى بينهما تنافيا. هنا المصنف يختلف مع الأنصاري، أساسا لا تنافي، وذلك لأن الأحكام الأولية ثابتة لموضوعاتها في هذا النحو الذي هو محل النزاع بنحو الاقتضاء وليس بنحو الفعلية، فضلا عن التنجيز. أما الحكم الثابت بأدلة لا ضرر فهو حكم فعلي، فهو حكم فعلي، لأن الضرر بالنسبة لرفع الحكم علة تامة. يعني نفس لا ضرر وين يدخل؟ يدخل في ضمن ما كان علة تامة لحكمه. وفي مقام التطبيق، خلينا نطبقها حتى نفهمها. في الوضوء الذي عرضه الضرر الشديد، فالوجوب بنحو الاقتضاء وعدم الوجوب بنحو الفعلية، لأن سبب أو لأن ما يقتضي، أو خلينا نعبر هيك شيخ نقول ما يثبت، عفوا، لأن ما يثبت الوجوب بنحو الاقتضاء وهو الوضوء مع الضرر الشديد.
اي مع الضرر الشديد، مع الضرر المتعارف او عدم
الضرر المفروض الذي يثبت التعارف. الوضوء مع الضرر الشديد، شو يصير الوضوء؟
يصير مقتضي.
هو هذا اللي يريده.
نعم.
فالوضوء مع الضرر الشديد يكون مقتضيا لثبوت الوجوب.
نعم.
والضرر نفسه،
نعم،
بلحاظ رفع الوجوب بنحو
العلة،
فيكون الوجوب بنحو الاقتضاء وعدم الوجوب بنحو الفعلية، فالنتيجة
لا تنافي.
اللاصت ها شايف زي، فالنتيجة عدم فعلية الوجوب، لا وجوب، فلا تنافي من رأس حتى يصار إلى دفع التنافي بالحكومة أو نحوها ولا أحكام التعارض. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يضيف المصنف ويقول بأن هذا الكلام جار في كل تعارض حتى مع الأحكام الثانوية، بمعنى أننا ننظر أولا إلى الأحكام، إذا كان كلاهما بنحو الاقتضاء أو كلاهما بنحو الفعلية حينئذ يصار إلى التعارض. أما مع اختلاف الرتبة فلا تعارض حينئذ. قال
الشيخ الأنصاري ربما في هذا لا يخالف صحيح شيخنا، لكن ربما ما التفت إلى هذا التفصيل.
ربما ما أدري ما أدري
يعني كنا
ايه بعد كنا نروح لا تحقيق المطلب، بس احنا بس هذا راي المصنف. كنا نشوف بعد الانصاري خلفياتها مبنى بالحكومه شنو، الشيخ الاعظم مبنى بالحكومه.
انا ما
اريد اناقش
في مبنى، ولكن المفروض انه في الاصول عندنا خط عريض انه ينبغي التخالف.
اي من يقول الانصاري قد ما يسلم، قد ما يسلم انه هذا بنحو الاقتضاء، هذا تقسيم الموضوعات قد ما يسلم بين الانصاري. يقول ما عندي
العفو شيخنا، انا الشيخ الانصاري اذا شاف حكمي بنحو الاقتضاء
بلا اشكال إيه؟
يقول هذا تعارض صحيح
إيه؟
اما
اذا شاف اختلاف نعم مع اختلاف الرتبه بلا نعم. بس واحده من الامور اللي لعله مثلا الشيخ الاعظم ما يقبلها يقول انا عندي الاحكام اصلا كلها فعليه، وبالكم هذه عنده هو على مبنى الوجوب المشروط، الواجب المشروط عفوا. ايه بالنسبة له وين 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 في الاصول، في اصول المظفر مر عليكم هذا المطلب، في ما اتذكر بيا محل، بس صار هيك النزاع بانه هذه القيود الشروط والقيود التي في القضايا الشرطية المن ترجع للمادة لو للهيئة للواجب لو للوجوب. الشيخ الأعظم كان عنده كلام
كلها
للواجب، ها كلها رجحها للواجب. ليش يقول الوجوب شنو معنى، معنى حرفي شنو شنو تقييد هو، إما أن ينوجد جزئي أو ما ينوجد. الوجوب بكل وجزئي، فالوجوب قبل الواجب عفوا، الواجب قبل ما ينوجد تجي الشروط المن ترجع للواجب. أما الوجوب، الوجوب مدوا الهيئة والهيئة راح، والهيئة مدل الحرفي دال حرفي، والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل تخيل. فجاب الشروط كلها وين وداها على الواجب. الوجوب صار عنده قبل كم يوم همانا قلنا أول ما ينولد وجوب الحج فعلي، وجوب الصلاة فعلي، قول ها يعني يكون يحج قده لا، الشروط المراجعة للواجب. فعد الواجبات معلقة، منتظر شيء، منتظر وقتها، شيء منتظر استطاعتها، شيء منتظر كذا. فمن راح يجي بعد هذا الكلام شيخنا ما يقبله من الشيخ العظيم، يقول أنا عنده مبنى يختلف، مبنى الوجوبات كلها فعلية، هذا وجوب فعلي وهي وجوب فعلي، اقتضاء ايش من سبب اقتضاء هذا ذا اللي تروح تحقيق المطلوب. ما أنا كلام مصنف جدا بين هذا المصنف رجال الشيخ العظام كلامه مو تام هيتي كفاية غير ولا ومو أكثر. قال ومن هنا لا يلاحظ أو لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام، نفي الضرر، وتقدم أدلته على أدلتها. أدلة لا ضرر، أدلة الضرر على أدلة الأولية الأحكام الأولية، مع أنها النسبة ضرر مع وتقدم أدلة نفي الضرر، وتقدم أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية. نفي الضرر هو لا ضرر، لو تقول أدلة لا ضرر لو أدلة نفي الضرر، مع أنها يعني مسلمين تقدم، مع أن النسبة عموما من واجه، حيث إنه يوفق بينهما أدلته وأدلتها عرفا. أي شو مرها على عرف، حتى مو تقول يا بفن وصناعة وما أدري إيش، إذا ما افتهمت مشكلتك أنت مو عرف. فيوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها على العناوين الأولية، من عنوان الضرر بأدلته بأدلة الضرر. يعني هذا التقسيم هو مو مصرح به، احنا جانا انتزعناه وطلعناه هيجي، فنصنف كأنما ناظر شكو أقسام. فاحنا وين كلامنا؟ فيما كانت العناوين الأولية بنحو الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بنحو الاقتضاء. ايش منتظر؟ مانع وعدم مانع. إذا أجد أدلة لا ضرر تثبت وجود المانع في صورة وجود الضرر الشديد، فإذا وجد المانع ها جمد المقتضي، فيصير التقديم المن لنفي الضرر لا ضرر. شو
الحكم
بأن الثابت، يا أن من هي الصاك بأن الثابت، إيش هو اسم هذا بعد؟ حكم جيد، بأن الحكم جيد لا بس، بأن الحكم الثابت للعناوين الأولية اقتضائي. خب إذا اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها على العناوين الأولية من عنوان الضرر بأدلته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية. قولها قاعدة عامة، مو بتصور أنه أنا الآن مبتدعها، هو القاعدة العامة في كل تعارض بين أحكام حتى مع الأولي الثانوية والأولية. شوف من اقتضائي ومن فعلي، مو أي تعارض قبل رح نروح شنو الباب التعارض. نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء، قد تعكس أنت وتقدم أدلة الأحكام الأولية على أدلة لا ضرر. شو وقت إذا صارت موضوعات الأحكام الأولية علية، إذا صارت هي علية راح يصير المانع بنحو الاقتضاء، كما مثل نكاح المحارم اللي ذكرنا. إن شنو راح يصير بعد؟ التقديم لمن؟ للا ضرر؟
لا طبعا،
لا لأدلة الأحكام الأولية، بل بنحو العلية التامة. وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا. شو وقت هذا؟ إذا كان بنحو العلية النحو الأول، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له. أو شو يكون حينئذ؟ يختلف يعني بلحاظ عارض إلى عارض، بعد نشوف نسبة ذاك العارض إلى ذاك الموضوع شنو النتيجة اللي يصير. أو بالإضافة إلى عارض فعلي، إيش يصير؟ مو تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا، أو شنو يعني؟ أو بالإضافة إلى عارض مطلق دون عارض، فدون العارض الثاني ما يصير مطلق. شلون هاي منين؟ بدلالتين يعني كله بحسب دليله لا يجوز الإغماض عنها عن الدلالة بسبب دليل أو بسبب دليل حكم العارض المخالف له. مو شفتوا وياي، مو بمجرد عروض العارض العنوان الثانوي احنا نغض النظر عن الحكم الأولي ونرفعه ونشيله ونذبه ورأسا نثبت شنو. يقول لا، انظر شنو العنوان الأولي مقتضي على
إشارة إلى
القسم الثاني، النحو الثاني.
النحو الثاني القسم الأول.
بعد ثاني جاي يقول مرة هيك. وقاعد يقول عارض دون عارض، يعني لعارض علة لعارض مقتضي. فيقدم دليل ذاك العنوان يعني الأولي على دليله على دليل لا ضرار، وأخرى يكون على نحو لو كان هناك دلالة للزم الإغماض، دلالة على العلية. يعني إذا صار هناك دليل على العلية للزم الإغماض عنها عن الدلالة على العلية بسبب العنوان بسببه بسبب العنوان الثانوي عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي. العارض راح يصير مانع فعلي شو وقت يصير الموضوع بنحو المقتضي يصير العارض فعلي يمنع ثبوت الحكم. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
هذا ولو لم نقل بحكومة دليل استوى إجا قال ها شيخ الأعظم تفتت شلون الحال. هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله دليله لا ضرر الثانوي على دليله الأولي لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل. قولوا وشن النظر راح يصير نظر راح يصير سالفة بانتفاء الموضوع. وإذا سلمنا النظر كون يصير نظر بنحو التفسير مو النظر كما بينت بمجرد أنه يفترض وجود دليل سابق. نعم هذا تمام الكلام في المطلب الثالث وهو في ملاحظة نسبة أدلة الأحكام الأولية إلى أدلة لا ضرار. المطلب الرابع في ملاحظة ها مع الأحكام الثانوية ملاحظتها مع ملاحظته شو هو سويت إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.